بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى. حاول قراءة في هذا الكتاب المبارك والشرح الممتع على زاد المستقنع للعلامة العثيمين رحمه الله.
بسم الله والحمد لله وبعد. قال الحجاوي رحمه الله تعالى: وكل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا إلا الموت. قال الشيخ العثيمين: قوله وكل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا، هذا هو الناقض الثامن من نواقض الوضوء، وبه تمت النواقض. أي وكل الذي أوجب غسلا أوجب وضوءا، وهذا ضابط ولا بد من معرفة موجبات الغسل حتى نعرف أن هذا الذي أوجب غسلا أوجب وضوءا، فيكون هذا إحالة على باب وسيأتي إن شاء الله. فالحدث الأكبر يدخل فيه الحدث الأصغر. مثال ذلك: خروج المني موجب للغسل وهو خارج من السبيلين فيكون ناقضا للوضوء، بقاعدة أن ما خرج من السبيلين فهو ناقض. وهذا الضابط في النفس منه شيء، لقوله تعالى: وإن كنتم جنبا فاتطهروا. فأوجب الله في الجنابة الغسل فقط ولم يوجب علينا غسل الأعضاء الأربعة، فما أوجب غسلا لم يوجب إلا الغسل، وإلا إن دل إجماع على خلاف ذلك أو دليل. ولهذا فالراجح أن الجنب إذا نوى رفع الحدث كفى، ولا حاجة إلى أن ينوي رفع الحدث الأصغر،
لأن الحدث الأصغر يدخل في الأكبر. يقول: مثال ذلك خروج المني موجب الغسل وهو خارج من السبيلين فيكون ناقضا للوضوء، بقاعدة أن ما خرج من السبيلين فهو ناقض. وهذا الضابط في النفس منه شيء، لقوله تعالى: وإن كنتم جنبا فطهروا. فأوجب الله في الجنب الغسل فقط. طيب، هو هنا بيتكلم ولم يوجب علينا غسل الأعضاء، وبيتكلم في الصفة، يعني صفة ذلك، ولا بيتكلم في موجب أو بيتكلم في النواقض. يقول: وكل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا، هو قصده ماذا؟ قصده ماذا؟ قصد الناقض الذي به حصل الغسل هو ناقض للوضوء، ناقض للوضوء. يعني لو نزل مني منه جامع ونزل مني، هذا ناقض للوضوء ولا ناقض؟ فيوجب الوضوء، أي أنه بذلك يكون محدثا. لكن إذا جئنا لنغتسل من هذا من الجنابة، فإنه يدخل الحدث الأصغر في الحدث الأكبر، فيكون حصل الطهارة للحدثين لأن الأصغر دخل في الأكبر. دي تتعلق بالصفة، لكن المصنف لا يقصد الصفة. المصنف يقصد إيه؟ أن ما كان موجبا للغسل فهو موجب للوضوء. موجب مش ملزم بالوضوء أو كذا، موجب يعني أنه من نواقض الوضوء التي توجب الطهارة من حدث الايه الأصغر. لكن صفة بقى من كان عنده حدث أكبر، صفته إذا كان عنده حدث أكبر وتطهر الحدث الأكبر، فإنه يدخل فيه الأصغر، لأنه طهارة للأصغر وزيادة، غسل لجميع الايه البدن. نعم.
قوله: إلا الموت. فالموت موجب للغسل.
انتوا انتبهتم لاستدراك الشيخ؟ استدراك الشيخ ما هو؟ قولي يا عبد الرحمن، استدراك الشيخ ما هو؟ خدت جبال. نعم. يعني الماتن بيقول: وكل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا. الشيخ بيعلق يقول: هذا هو الناقض الثامن من نواقض الوضوء، وبه تمت النواقض. كويس، احنا الباب اذا عندنا باب ايه؟ نواقض، مش كيفية الطهارة، باب نواقض. فلا شك اللي بيوجب الطهارة، اللي بيوجب الغسل، هيوجب الايه؟ الوضوء، من باب اولى. يعني مني خرج، واحد جمع امرأته، التقى الختانان وكذا ولم ينزل، فاذا اوجب غسلا يبقى من باب اولى، بيبقى ناقض للطهارة الصغرى. فالناقض للطهارة الكبرى ناقض للطهارة الصغرى من باب أولى. ده الحد الذي يريد أن يقوله الماتن. الشيخ بيقول: ولا بد من معرفة موجبات الغسل حتى نعرف أن هذا الذي أوجب غسل أوجب وضوء، فيكون هذا إلى أن قال: مثال ذلك خروج المني موجب للغسل وهو خارج من السبيلين فيكون ناقضا للوضوء، بقاعدة أن خرج السبيلين ناقض. كويس، لغيت الأمر هذا تمام. وهذا الضابط في النفس منه شيء، لقوله تعالى: وإن كنتم جنبا فطهروا. فأوجب الله في الجنابة الغسل فقط ولم يوجب علينا غسل الأعضاء الأربعة. هو ما ليس قصده هنا هذا الأمر، هو ليس قصده هذا، هو بيتكلم في النواقض بس. ليس صفة الطهارة أن هذا يغني عن هذا وأن هذا يدخل فيه كذا. فما أوجب غسلا لم يوجب إلا الغسل إلا إن دل إجماع على خلاف ذلك أو دليل. ولهذا فالراجح أن الجنب إذا نوى رفع الحدث كفى ولا حاجة إلى أن ينوي رفع الحدث الأصغر. وهذا ليس أصلا في الموضوع فيما يظهر لنا حسب ما فهمنا، هذا ليس داخلا في مقصود الماتن، إنما مقصود الماتن النواقض أي كل ناقض الغسل وناقض الطهارة للوضوء. إنما بقى الصفة حينما يأتي هل الوضوء يدخل في الغسل أم لا، أم لابد من وضوء ولابد من اغتسال، مع أن هذه المسألة قد تكون خلافية. وإذا أردنا أن نخطئ القول المصوب فلابد أن يكون بمسألة متفق عليها، يعني دليل متفق عليه مش دليل مختلف فيه. نعم.
شيخنا يقول في باب الغسل أو نوى بغسله الحدثين أجزاء.
نعم.
أو نوى بغسله الحدثين أجزاء.
صحيح.
فاشترطون النية.
نعم.
يعني لو لم ينوي الحدثين شيخنا يبقى لابد أن يأتي بالوضوء.
نعم.
هو يقصد النية، يعني لو لم ينوي الحدث الأصغر لابد أن يأتي، لو نوى الغسل فقط لابد أن يتوضأ أو ينوي الحدث الأصغر.
أيوة هذا ضعيف، لكن تكون مسألة خلافية. نعم.
قوله إلا الموت، فالموت موجب للغسل ولا يوجب الوضوء، بمعنى أنه لا يجب على الغاسل أن يوضئ الميت أولا، فلو جاء رجل وغمس الميت في نهر ناويا تغسيله ثم رفعه فإنه يجزئ. وهذا من غرائب العلم، كيف ينفون وجوب الوضوء في تغسيل الميت مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم
قال إلا الموت، فالموت موجب،
فالموت موجب للغسل ولا يوجب الوضوء، بمعنى أنه لا يجب على الغاسل أن يوضئ الميت أولا، فلو جاء رجل وغسل الميت في نهر ناويا تغسيله ثم رفعه فإنه يجزئ. وهذا من غرائب العلم، كيف ينفون وجوب الوضوء في تغسيل الميت مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ابدأنا بما يمنها ومواضع الوضوء منها. والتعليل على المذهب لاستثناء الموت أن الشارع إنما أمر بتغسيل الميت فقط، فيقال وكذا الشارع أمر بتغسيل الميت والبداءة بمواضع الوضوء منه. فإن قالوا إن الموت حدث لا يرتفع قلنا ولكن الأثر الحاصل بتغسيله عندكم بمعنى ارتفاع الحدث، لأننا غسلناه وحكمنا بطهارته مع أن الحدث الموجب للطهارة ما زال باقيا فيكون بمعنى ارتفاع الحدث. ونحن نوافق أن الموت موجب للغسل ولا يوجب الوضوء لعدم الدليل الصريح على وجوب الوضوء، وإن كان يحتمل أن الوضوء واجب لقوله صلى الله عليه وسلم ومواضع الوضوء منها. فالظاهر أن موجبات الغسل لا توجب إلا الغسل لعدم الدليل على إجاب الوضوء.
نعم.
قال الحجاوي ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث أو بالعكس بنى على اليقين. قوله ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث أو بالعكس بنى على اليقين، يعني إذا تيقن أنه طاهر وشك في الحدث فإنه يبني على اليقين، وهذا عام في موجبات الغسل والوضوء. مثاله في موجبات الغسل أو الوضوء، مثاله رجل توضأ لصلاة المغرب فلما أذن العشاء وقام ليصلي شك هل انتقض وضوءه أم لا، فالأصل عدم النقض فيبني على اليقين وهو أنه متوضأ. مثال
يعني آخر ينظر اليقين، كان اليقين الحدث بنى عليه، كان اليقين الطهارة بنى عليه، يعني تيقن الطهارة ثم شك أحدث أم لا فيكون الأصل الطهارة، أو يكون محدث وشك هل توضأ أم لا يبقى الأصل إيه؟ الحدث.
مثال آخر، استيقظ رجل فوجد عليه بللا ولم يرى احتلاما فشك هل هو مني أم لا، فلا يجب عليه الغسل للشك، ولو رأى عليه أثر المني وشك هل هو من
بالك فشك هل هو مني أم لا، بخلاف إذا تيقن المني ولكن شك احتلام ولا ما احتلام ولا. نعم.
ولو رأى عليه أثر المني وشك هل هو من الليلة البعيدة أم القريبة يجعله من القريبة لأنها متيقنة وما قبلها مشكوك فيه. ودليل ذلك حديث أبي هريرة وعبد الله بن زيد رضي الله عنهما في الرجل يجد الشيء في بطنه ويشكل عليه هل خرج منه شيء أم لا، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحة. وفي حديث أبي هريرة لا يخرج أي من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحة، مع أن قرينة الحدث موجودة وهي ما في بطنه من القرقرة والانتفاخ. وقوله أو بالعكس يعني أن من تيقن الحدث وشك في الطهارة فالأصل الحدث. ويستدل لهذه المسألة بحديث أبي هريرة وعبد الله بن زيد من باب قياس العكس، وقياس العكس ثابت في الشريعة. قال صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته يكون له فيها أجر؟ قال: نعم. أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ قالوا: نعم. فقال: فكذلك إذا وضعها في حلال كان له أجر. وكذا لو كان عليه جنابة وشك هل اغتسل أم لا فإنه يغتسل ولا يتردد. وهذه أعني البناء على اليقين.
وكذلك لو كان عليه جنابة وشك هل اغتسل أم لا، نعم، فإنه يغتسل ويتردد. ليه؟ لأن الأصل هو الحدث. نعم.
وهذه أعني البناء على اليقين وطرح الشك قاعدة مهمة دل عليها قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فليطرح الشك وليبني على ما استيقن. ولها فروع كثيرة جدا في الطلاق والعقود وغيرهما من أبواب الفقه.
يعني ليست هذه القاعدة معمول بها في الطهارة فقط، بل معمول بها في أبواب كثيرة. فلو أنه طلق امرأته وشك الذي طلق الثالثة أم الثانية، شك هي الثالثة أم الثانية، وشك في ذلك، فماذا يصنع؟ على أي شيء سيبني؟ اليقين. ما هو الثانية، ويطرح الثالثة المشكوك فيها. طب لو أن امرأته قالت: أنا على يقين أنا ثالثة، فهل هنا نغلب شك هذا الرجل على اعتبار أنه هو صاحب الطلاق، أو نغلب يقين المرأة؟ يعني المرأة بتقول: أنا على يقين أنها الثالثة، والرجل يقول: أنا أشك الآن هي الثانية ولا الثالثة. طب ولو هي المرأة، لو قلنا قول الرجل والمرأة على يقين أنها الثالثة، كيف تعيش معه؟ يعني لو أبا لو أن الأمر أنطى بالرجل يبقى خلاص، يبقى في ذمته، ويبقى الشارع هنا أباح مع علمه القطعي أنها محرم عليه الآن أن تمكنه من نفسها، على اعتبار أن الحكم محال على الرجل وخلاص، ولا ماذا؟ تمام. ولي عبد الرحمن، يعني يفرق بين الحكم القضائي والحكم الدياني، فالقضائي نجعل القول هو قول الرجل، والدياني نجعل القول للمرأة في نفسها، وأن المرأة لا تمكن نفسها تمكن منها لأنها ديانة بين يدي الله أمام الله عز وجل، تعلم أنها حرام عليه فتطلب منه أن يفارقها. الصحيح والله أعلم أن في هذه المسألة أن القول يكون للمرأة هنا، أنه يستأنس بالمرأة، لأن هذا الرجل شك ولا مرجح، فإذا قالت المرأة هذا فقد رجحت وجعلت المشكوك فيه يقينا، وهذا لا ينافي أن القول قول للرجل، قول الرجل هذا عند الاختلاف، لأنه نقدم هذا القول ولا قول الرجل. قول الرجل لو كان يقينا نقدمه على قول المرأة، لو كان قول المرأة لو الرجل يقينا قدمناه على قول المرأة، إنما الرجل شك يقول أنا ما أدري. فالقاعدة إمتى تستقيم؟ لو أن الرجل جزم قال أنا أدري، أجزم أنها مرتان، والمرأة تقول أنا أجزم أنها ثلاثة، فالقضاء يقول القول قول الرجل. طيب المرأة الديانة لا تمكني نفسك هذا الرجل من نفسك، وبالتالي تذهب إلى بيت أبيها ولا تعود إليه، ويبقى طلق هذا المرأة. لكن القضاء يقدم القول هنا قول للرجل، لكن هنا مشكوك، يبقى ليس للرجل قول هنا، إنما الرجل يقول أنا ما أدري، فهذه ضرية فيعمل بها. كذلك في الرضاعة لو أنا على يقين أن هذا الرجل رضع هذا الولد رضع خمس رضعات، والمرأة تقول ما أدري هي أربعة ولا خمسة، فهنا نعمل بمن يتيقن، بقول من يتيقن هنا، لأن المرأة شكت. اللهم إلا إذا قامت قرينة قوية تقول بأن المرأة متلاعبة أو لها غرض، فحينئذ هذه مسألة أخرى حسب ما يرى القاضي. ويستأنس لهذا بشكك أنت في الصلاة. لو كنت مثلا أنت داخل مثلا مع أبو مسلم، أنا داخل معه في الصلاة، نحن مسبوقان بركعتين، فأنا جيت بعد الركعة، يا ترى أنا جبت ركعتين ولا، وإذا أبو مسلم قام، فهذا بيرجح عندي الوهم، فأقوم أنا مع أبي مسلم، فصار موقف أبي مسلم إيه مرجحا عندي في هذا، فأعمل به. نعم، شوف كده عبد اللطيف ابن قدامة ذكرها ولا شيء. نعم، اللي هو ايه لا ده هو الشيخ عثيمين بيقول بلل هو مني ام لا، بخلاف المتيقن. لو تيقن منيا خلاص يغتسل ولو لم يذكر احتلاما، لكن البلل ده على قسمين، في بلل بيبقى بلل ماء صرف، ممكن يكون بول اصلا، ممكن يكون بول، وفي بلل مني قطعا، وفي بقى مشكوك فيه. فالمشكوك فيه الاصل عدمه. اللي هو هو يقصد البلل هو المني، يعني المني ليس البلل. انا ممكن اقطع 100% ان هذا البلل بول وليس مني، اقطع 100% لان المني له صفته، انما الشيخ العثيمين يضرب المثل بما اشتبه على الانسان، هو مني او بول، لان المني قد يختلف الرجال فيه، في مني لزوجته مثلا كذا، في مني خفيف جدا مثلا، بعض الناس قد يعرف المعهود منه، فممكن يقع شك في هذا، لكن ان تيقنت انه مني خلاص بنيت عليه. ما هو انا اقول لك، هو لا الاحتلام ما يذكره، لكن عنده اليقين ايه المني الموجود، فيقدم اليقين هذا ولو لم يذكر احتلام. لكن صورة الشيخ العثيمين هي في ماذا؟ البلل نفس الموجود هذا، مش تذكر احتلاما، لا البلل الموجود هذا هو لم يذكر احتلاما، ثم البلل هنا ما يدري هو مني ام بول. البلل هو المني، النبي يقصد البلل المني، البلل المني، ولا البلل قد يحصل بالدم، قد يحصل بالبول، قد يحصل بكذا، يبقى إذا مش مطلق البلل. ننظر إذا كان هو مادة لزجة هذا مني خلاص، إذا كان رقيقة 100% لا لزوجة فيها فليس مني، لأن ما هكذا المني. نعم. ماشي. طيب ذكر المرأة، احنا عايزين المرأة، احنا القاعدة ما فيها مشكلة. لا من شك في الطلاق في الأصل عدم، شك في الرضاع في الخمسة والأربعة في الأصل عدم الخمسة. احنا نتكلم لو أن المرأة قالت له كذا، قالت المرأة له أنا على يقين أنها الثالثة، جزمت المرأة ماشي، ها ده جازم ان هو ده ادعاء مجزوم به. ها صح،
الا ان يكون لها المدعاه بينه
تمام
الا عدلها. ونقل ابن منصور عن احمد انه سئل اتدور شهاده رجلين مرتين في الصلاه، قال لا والله، ان دعا كان كذلك لأن الطلاق ليس بالمال ولا المقصود منه المال. فقال عليه الرجال في غالب الأحوال فلم يقبل فيه إلا عدلان كالفدود والفقر. فلم تكن إن لم تكن بينة فهل يستحلف؟ فيه رواية ذلك. نقل أبو الخطاب أنه يستحلف وهو الصحيح لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولكن اليمين على المدعى عليه. وقوله اليمين على من أنكر لأنه يصح من الزوج بدل فيستحلف به كالمرء. نقل أبو طالب عنه لا يستحلف الطلاق والنكاح لأنه لا يقضي فيه بالنقول فلا يستحلف فيه كالنكاح إذا ادعى زوجيتها فأنكرتها. فإن اختلف في عدد الطلاق فالقول قوله لما ذكرنا. فإن طلق ثلاثا وسمع ذلك وأنكر أو ثبت ذلك عندها كقول عليك لم يحل لها تنزيله من نفسها.
تمام، أعد الأخيرة هذه. إن اختلف يعني الزوج والزوج في عدد الطلاق، ها؟ فالقول قوله هو بيقول هما طلقتان بيجزم هو بيقطع وهي تقول لا ثلاثة فالقول قوله، ها؟ فإذا طلق ثلاثا فسمع ذلك سمع ثلاثة لكنه أنكر، ها؟ أو ثبت عندها بقول عدلين يعني بلغ رجلان أنه طلق خارج المحكمة أو خارج الباب طلقت الثالثة هو يقول أنا ما طلقت، ها؟ لم يحل لها تمكينه لأن هي تقنت هنا ثلاثة، ها؟ ما في داعي لكل الحاجات تهرب وتمكن ولا تتزين خلاص هذه ليست زوجته بينه وبين الله ليست زوجته له فتعامل تعامل الأجنبيات تعامل الأجنبيات تهرب إلى بيت أبيها ما تجلس عنده ما. تمام يعني إذن هو ذكر هنا أن لو قال طلقتها مرتين وهي تقول لا طلقها لثلاثة وهي متيقنة لا تمكن نفسها لا تمكنه من نفسها. طيب والقول يكون قول من قضاء يكون قول الرجل إلا إذا كان المرأة بين واضحة أو جاء شاهدان هذه مسألة أخرى. نفس المسألة عندنا هنا فين في الرضاع في هو بقى شك هذا فيما يقطع فيه لكن إذا شك صار قوله على القياس هذا يكون قوله هو القول المقدم. أي نعم كسائر أجنبية نعم.
فمتى أخذ بها الإنسان
نعم. حلت نعم طلاق هو طلاق هو مفترض يعطيها حقوقها لكن إن أبى أو كذا خلاص تفتدي نفسها بقى خلع عينا ما احنا دي مسألتنا اللي احنا نتكلم فيها من ساعتها طبعا المتيقنة انها ثلاث لا تمكن هذا الرجل منها ابدا خلاص هو متيقن براحته هو متيقن براحته ان كان صديقا هذا ما يأتم عند الله لكن هي لا تمكن نفسها اذا كانت متيقنة لا تمكنها من نفسه نعم.
فمتى أخذ بها الإنسان انحلت عنه إشكالات كثيرة وزال عنه كثير من الوساوس والشكوك وهذا من بركة كلام النبي صلى الله عليه وسلم وحكمه وهو أيضا من يسر الإسلام وأنه لا يريد من المسلمين الوقوع في القلق والحيرة بل يريد أن تكون أمورهم واضحة جلية ولو استسلم الإنسان لمثل هذه الشكوك لتنغصت عليه حياته لأن الشيطان لن يقف بهذه الوساوس والشكوك عند أمور الطهارة فقط بل يأتيه في أمور الصلاة والصيام وغيرهما بل في كل أمور حياته حتى مع أهله فقطع الشارع هذه الوساوس من أصلها وأمر بتركها بل ودفعها حتى لا يكون لها أثر على النفس قال الحجاوي رحمه الله: فإن تيقنهما وجهل السابق فهو بضد حاله قبلهما. قوله فإن تيقنهما وجهل السابق فهو بضد حاله قبلهما، أي تيقن أنه مر عليه طهارة وحدث تيقنهما جميعا، ولكن لا يدري أيهما الأول، فيقال له: ما حالك قبل هذا الوقت الذي تبين لك أنك أحدثت وتطهرت فيه؟ فإن قال محدث قلنا أنت الآن متطهر، وإن قال متطهر قلنا أنت الآن محدث. مثاله: رجل متيقن أنه على وضوء من صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، وبعد طلوع الشمس بساعة أراد أن يصلي الضحى، فقال: أنا متيقن أنه من بعد طلوع الشمس إلى الآن حصل مني حدث ووضوء ولا أدري أيهما السابق، نقول أنت الآن محدث. وإن قال: أنا متيقن أني بعد صلاة الفجر نقضت الوضوء وبعد طلوع الشمس حصل مني حدث ووضوء، نقول أنت الآن طاهر. والتعليل: أنه تيقن زوال تلك الحال إلى ضدها وشك في بقائه، والأصل بقاؤه. ففي الصورة الأولى تيقن أنه كان على وضوء إلى طلوع الشمس، ثم تيقن أنه أحدث بعد ذلك، ثم شك هل زال الحدث أم لا، فيقال إنك محدث لأن الأصل بقاء الحدث الذي تيقنته، وهكذا. فإن تيقن الطهارة والحدث وجهل
الصورة الأولى تيقن أنه كان على وضوء إلى طلوع الشمس، ثم تيقن أنه أحدث بعد ذلك، ثم شك هل زال الحدث أم لا، فيقال إنك محدث لأن الأصل بقاء الحدث الذي تيقنته، هكذا. فإن تيقن الطهارة والحدث
وجهل السابق منهما وجهل حاله قبلهما وجب عليه الوضوء، لأنه ليس هناك حال متيقنة ويحال الحكم عليها، وهذا هو المذهب. وقال بعض العلماء إنه يجب الوضوء مطلقا. والتعليل: أنه تيقن أنه حصل له حالان، وهذان الحالان متضادان ولا يدري أيهما الأسبق، فلا يدري أيهما الوارد على الآخر فيتساقطان، وقد تيقن زوال تلك الحال الأولى، فيجب عليه الوضوء احتياطا كما لو جهل حاله قبلهما. والقول بوجوب الوضوء أحوط، لأنه مثلا بعد طلوع الشمس متيقن أنه أحدث وتوضأ ولا يدري الأسبق منهما، وفيه احتمال أنه توضأ تجديدا ثم أحدث، فصار يجب عليه الوضوء الآن. وإذا كان هذا الاحتمال واردا فلا يخرج من الشك إلا بالوضوء. وهذا الوضوء إن كان هو الواجب فقد قام به، وإلا فهو سنة. والفقهاء رحمهم الله قالوا: إذا قوي الشك فإنه يسن الوضوء لأجل أن يؤدي الطهارة بيقين. والحاصل أن الصور أربع، وهي: الأولى أن يتيقن الطهارة ويشك في الحدث، الثانية أن يتيقن الحدث ويشك في الطهارة، الثالثة أن يتيقنهما ويجهل السابق منهما وهو يعلم حاله قبلهما، الرابعة أن يتيقنهما ويجهل السابق منهما وهو لا يعلم حاله قبلهما، وقد تبين حكم كل حال من هذه الأحوال. وبهذا التقسيم وأمثاله يتبين دقة ملاحظة أهل العلم، وأنه لا تكاد مسألة تطرأ على البال إلا وذكروا لها حكما، وهذا من حفظ الله تعالى للشريعة، لأنه لولا هؤلاء العلماء الأجلاء الذين فرعوا على كتاب الله تعالى وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ما فرعوا لفاتنا كثير من هذه الفروع.
طيب، حد فهم الحالة الأخيرة هذه؟ فإن تيقنهما اللي هو الحدث والطهارة وجهل السابق الحدث أو السابق الطهارة، أي تيقن أنه مر عليه طهارة وحدث، تيقنهما جميعا الطهارة والحدث، متيقن أنه أحدث وتطهر، لكن لا يدري أيهما الأول، فيقال له: ما حالك قبل هذا الوقت الذي تبين لك أنك أحدثت وتطهرت فيه؟ الحال السابق على الحال المشكوك فيه، تطهرت وحدثت وانت لا تدري الاسبق. طيب، ان قال محدث يعني كنت محدثا، قلنا انت الان متطهر، وإن قال متطهر قلنا أنت الآن محدث، يعني عكس الحال السابق. يعني كان الحال السابق المشكوك فيه طهارة يقال أنت محدث الآن، كان الحال السابق طهارة حدث فيقال أنت الآن متطهر. مثال: رجل متيقن أنه على وضوء من صلاة الفجر يطلع الشمس، بعد طلوع الشمس بساعة أراد أن يصلي الضحى فقال أنا متيقن أنه من بعد طلوع الشمس، مش من بعد صلاة الفجر، من بعد طلوع الشمس إلى الآن حصل مني حدث وضوء، ولا أدري أيهما الأسبق. لأن لو كان الأسبق تيقن الأسبق الحدث وتوضأ ما فيش إشكال، يبقى هو متوضأ، تيقن أن كان الوضوء الأول ثم أحدث ما فيش مشكلة، يبقى يتوضأ لأنه محدث. فيقول ولا أدري أيهما الأسبق، نقول أنت الآن محدث. طيب ليه؟ لأنه يعني كان قبل ذلك الحال على طهارة، إلى طلوع الشمس كان على طهارة، فنقول أنت الآن محدث. وإن قال أنا متيقن أني بعد صلاة الفجر نقضت الوضوء وبعد طلوع الشمس حصل مني حدث الوضوء، نقول أنت الآن طاهر، لأن كان الأصل هو النقض. والتعليل أنه تيقن زوال تلك الحال إلى ضدها وشك في بقائه، والأصل بقاء، ففي الصورة شك في بقاء والأصل بقاء، ففي الصورة الأولى تيقن أنه كان على وضوء إلى طلوع الشمس ثم تيقن أنه أحدث بعد ذلك، تيقن أنه أحدث بعد ذلك ثم شك هل زال حدث أم لا، يعني بالطهارة أم لا، فيقال إنك محدث لأن الأصل بقاء الحدث اللي هو رفع به الحكم. ماذا الحكم الأول؟ لأن الأصل بقاء الحدث الذي تيقنته، تيقنت أن الطهارة اللي كانت معك من صلاة الفجر يطلع الشمس زالت وصرت محدثا، لكن شككت الحدث وانت محدث وتوضأت، لكن شككت الحدث كان الأول ولا الوضوء الأول، يعني الآن بتذكر وضوءا وحدثا، تذكر وضوءا وحدثا، يبقى يقينا أنت أحدثت ويقينا أنت توضأت، لكن أيهما الأول؟ يبقى عندك يقين. إيه اليقين؟ إن زال الطهارة الأولى بحدث، لكن حدث ده أنت رفعت وضوء متأخر أو حصل وضوء قبل الحدث؟ يبقى ما هو الأصل بقى الحالة المتيقنة؟ الحدث. فلهذا قال فإنك محدث لأن الأصل بقاء الحدث الذي تيقنته وكذا. فإن تيقن الطهارة والحدث وجهل السابق منهما وجهل حاله قبلهما وجب عليه الوضوء، لأنه ليس هناك حالة متيقنة ويحال الحكم عليها، وهذا هو المذهب، لأنه بهذا يرفع الإشكال، لأن هذا شك صار قوي ما يدري، فيتوضأ هنا يقي حتى يحصل منه اليقين بالإيه؟ بالطهارة، لأنه ما في حال يحيل عليها، إنما في الأول عنده حال تيقن. ماذا تيقن الحدث؟ إذا تيقن الحدث وشك هل وقع الوضوء أولا أم لا، فهذا يبني على الحدث. حقيقة يعني مسألة، يعني هذا الذي يظهر فيها تصورها، لكن تحتاج يعني إيضاح أقوى من هذا. نعم. ما هو ده ليس الحال الأول، هو الآن أحاله لحال آخر وهو تيقن الحدث، ليس الحال الأول هو قبل طلوع الشمس، لا الآن تيقن الحدث لأنه عنده اليقين أنه أحدث وتوضأ، لكن جهل ماذا أيهما أولا، فيبقى يبني على أن ده الحدث، يبقى الحدث، لأن طالما أحدث ده يقين أن أحدث، خد بالك، يبقى يعكس فيعمل إيه؟ يتطهر. نعم. طيب نقف عند واحد عن محدث مس المصحف. لكن ممكن اختصرها اختصار اسهل. يعني انا الان خلينا نتكلم في الواقع. واحد بيستفتيني الان, هو كان على طهارة من طلوع الفجر, من الفجر الى طلوع الشمس, زي ما احنا في الدرس كده مثلا, هو على يقين الى انه طلعت الشمس كان على طهارة. بعد ذلك هو بيقول انا احدثت ورحت توضيت, خلاص حصل مني اقصد حدث في الموضوع, سبحان الله لما أدري أنا كنت متوضي الأول بجدد وضوئي الأول وبعدين حصل حدث, ولا كان الحدث الأول وبعدين حصل وضوء. ده ممكن ترد, ممكن إيه ترد, فهو مش عارف الحدث الأول ولا الوضوء الأول. نقول له أنت الآن نستفيد منك فائدة, وهي أنك أحدثت قطعة. هو الأخ عايز يصلي بقى دلوقتي, نقول أنت أحدثت قطعة, يقول آه. نقول لك المشكوك فيه وقعت الطهارة قبل ولا بعد, يقول اه. نقول له إذن الأصل الحدث, خلاص. والمشكوك فيه الطهارة وقعت قبل أو بعد, يبقى أروح اتوضى وتعالى وخلاص ونريح نفسي. يبقى الأصل اللي انت اعتطونا نبني عليه هو أنك أحدثت. يبقى الطهارة اللي هي من الفجر دي خلاص رفعت, خلاص أنك أحدثت الآن. طالما أحدثت الآن والمشكوك فيه ليس هو الطهارة فقد وقعت, لكن هي قبل او بعد, هي قبل او ايه او انا قلت توضأ. والله ان كانت وقعت بعد فما غرمت شيئا, وان كانت وقعت قبل فقد اتيت بالواجب ايه بالواجب إيه؟ بدل الوقع العملي لهذه المسألة وتستريح. تمام. ليه اخوي مش هيجد وضوء على وضوء ليه؟ لا, الان انت بتبني على الاصل الاول اللي هو مين؟ اللي هو متوضي. احنا لا, هو هنا نقلك الى اصل اخر, اصل اخر هو محدث. الرجل بيقول لك انا احدثت, يبقى انت الاصل الاول ده خلاص اتلغى, الغي الاول هذا خلاص. الان اليقين انه محدث لكن المشكوك فيه محمد ومتوقن هو ايضا توضى, لكن مشكوك فيما هو وقع الوضوء قبل الحدث او بعد الحدث. لا, الاصل الحدث. لا خلاص, الاصل الحدث انتهى. الاصل الحدث الان, الاصل الحدث اللي هو الحدث بعد الايه الطهارة. ويبقى المشكوك فيه الطهارة قبل ولا بعد, خلاص طالما مشكوك فيه الطهارة قبل ولا بعد يبقى ابن على الاصل والحدث وتطهر. نعم.